أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا نتكلم في النقطة الثانية عن نزول القرآن الكريم. في اللقاء الماضي تفرقنا إلى موقف النبي صلى الله عليه وآله من الوحي، وقلنا إننا سنتناول نقطتين. النقطة الأولى، كيف عرف النبي أنه مبعوث ولم يشك في أن الذي أتاه جبرائيل وليس الشيطان؟ النقطة الثانية نبحث فيها أنه هل يجوز على النبي أن يخطئ فيما يوحى إليه؟ تكلمنا بالأمس عن النقطة الأولى، وأثبتنا من خلال الدليل العقلي عن طريق قاعدة اللطف، وعن طريق الدليل النقلي المتمثل في الكتاب والسنة النبوية الشريفة، أثبتنا من خلال هذه الأدلة الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وآله عرف جبرائيل منذ أول وهلة، وأنه لم يشك، لأن الله عز وجل تكفل برعايته فأوكل به ملكا منذ صبا صلى الله عليه وآله يرعاه ليل نهار. لكن للأسف الشديد في بعض كتب العامة تذكر قصة، وهي قصة ورقة بن نوفل. هذه القصة فيها بعض الأمور التي تستلزم توهين النبي صلى الله عليه وآله. في هذه الليلة نذكر هذه القصة بالكامل، ثم نناقش هذه القصة، مع أن هذه القصة تذكر كثيرا وهي مشهورة عند السنة، وفي بعض المدارس كانت تدرس هذه القصة، مع أنها ليست بصحيحة وهي عارية عن الصدق. هذه القصة رويت في كتب العامة، أنا أنقلها لكم من كتاب تلخيص التمهيد للشيخ محمد هادي معرفة، الجزء الأول صفحة 36 وصفحة 37. هناك الشيخ حفظه الله أيضا يذكر المصادر، مثلا ينقلها ابن هشام في سيرته، سيرة ابن هشام، السيرة النبوية، الجزء الأول صفحة 252 إلى 255. صحيح البخاري الجزء الأول صفحة 3 و4. صحيح مسلم الجزء الأول صفحة 97 و99. تاريخ الطبري الجزء الثاني صفحة 298 و303. تفسير الطبري الجزء 30 صفحة 161. من أراد التفصيل فليرجع إلى هذه المصادر، أو يرجع إلى تلخيص التمهيد الجزء الأول صفحة 37، هناك المصنف حفظه الله نقل هذه المصادر. نحن في البداية نقرأ هذه القصة، ثم نناقش هذه القصة بأربع مناقشات. القصة هكذا منقولة: بينما كان النبي صلى الله عليه وآله مختليا بنفسه في غار حراء، إذ سمع هاتفا يدعوه فأخذه الروع، يعني الفزع، ورفع رأسه وإذا صورة رهيبة هي التي تنادي، فزاد به الفزع وأوقفه الرعب مكانه، وجعل يصرف وجهه عما يرى، يعني يحول بوجهه عن ذلك الشيء الذي رأى. فإذا هو يراه في آفاق السماء جميعا، يعني يرى ذلك الشيء، ويتقدم ويتأخر، فلا تنصرف الصورة من كل وجه يتوجه إليه حينما النبي يتقدم ويتأخر. وأقام على ذلك زمنا يتحرك ذاهلا عن نفسه، هذا أول توهين، كيف النبي يذهل عن نفسه؟ وكاد أن يطرح بنفسه من حالق من جبل، يعني كاد أن يرمي بنفسه من أعلى الجبل، من على سفح الجبل، أي ثاني توهين، من شدة ما ألم به من روعة المنظر الرهيب. وكانت خديجة قد بعثت أثناءه من يلتمس النبي في الغار فلا يجده، يعني من يذهب وراء النبي لكي يراه فلم يجده، حتى إذا انصرفت الصورة عاد هو راجعا وقلبه مضطرب ممتلئا رعبا وهلعا، حتى دخل على خديجة وهو يرتعد فرقا كأن به الحمى، فنظر إلى زوجه نظرة العائذ المستنجد قائلا: يا خديجة ما لي؟ وحدثها بما راى، وأفضى إليه بمخاوفه أن تخدعه بصيرته، النبي يخاف أن تخدعه بصيرته. على كل قال: لقد أشفقت على نفسي وما أراني إلا قد عرض لي، يقول ابن الأثير، يعني أصابني مس من الجنون، أصابني مس من الجن، يعني الجن مستني. هذا ابن الأثير أحد المحدثين وأحد اللغويين. وقال النبي صلى الله عليه وآله: إن الأبعد، يعني نفسه الكريمة صلى الله عليه وآله، إن الأبعد لكاهن أو مجنون. هذا أيضا توهين، كيف النبي يصف نفسه بأنه كاهن أو مجنون؟ فرنت إليه زوجه الوفية بنظرة الإشفاق وقالت: كلا يا ابن عم، أبشر واثبت، والله لا يخزيك أبدا، فوالذي نفس خديجة بيده. صارت خديجة هي النبي، والنبي على كل حال. فوالذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقر الضيف وتعين على النوائب، وما أوتيت بفاحشة قط. وهكذا طمأنته بحديثها المرهف. ثم قامت بتجربة ناجحة، قالت: يا ابن عم، أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك؟ قال: نعم. قالت: فإذا جاءك فأخبرني به. فجاءه الملاك كما كان يأتيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا خديجة، هذا هو قد جاءني. فقالت: نعم. فقم يا ابن عم واجلس على فخذ الأيسر، اليسرى. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فجلس عليها. فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحول واقعد على فخذ اليمنى. فتحول رسول الله صلى الله عليه وآله فجلس عليها، يعني على الفخذ الأيمن، ثم بعد ذلك فتحول وجلس في حجرها، يعني في حضنها. هذا استغفر الله، الإنسان العادي ربما لا يقوم بهذا العمل. فقالت: هل تراه يا ابن عم؟ استغفر. فتحول وجلس في حجرها ثم تحسرت. هني المحشي الشيخ محمد هادي معرفة يفهم من لفظة تحسرت، يعني كشفت عن نفسها، يعني خلعت ملابسها. على كل حال، ثم تحسرت وألقت خمارها. على كل حال، أدنى شيء نفهمه أنها نزعت الخمار والحجاب، ورسول الله صلى الله عليه وآله جالس في حجرها. فقالت: هل تراه يا ابن عم؟ قال: لا. يعني بعد أن نزعت الخمار وتحسرت ذهب. فقالت: يا ابن عم، أبشر واثبت، فوالله إنه لملك وما هو بشيطان، يعني لو كان الشيطان كان بقى. ثم توكيدا لما استنتجته خديجة من تجربتها انطلقت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان متنصرا قارئا للكتب، يعني كان هو من أهل الكتاب، مسيحي كان، نصراني، وبعضهم يقول أنه كاهن. فقصت عليه خبر ابن عمها محمد صلى الله عليه وآله، فقال ورقة: قدوس قدوس، لئن كنت صدقت يا خديجة فقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، فقولي له فليثبت. هذا النصراني، أو على تعبير، على حد تعبير بعضهم، هذا الفوال هو اللي يثبت النبي، فقولي له فليثبت وإنه لنبي هذه الأمة، ولوددت أن أدرك أيامه فأؤمن به وأنصر. هذا أيضا سنتأمل لأنه لم يسلم. فعادت خديجة إلى رسول الله وأخبرته بما قال، فعند ذلك اطمأن باله وذهبت روعته وأيقن أنه نبي. على كل حال، يكفي قراءة هذه القصة للدلالة على وهنها. للأسف الشديد هناك منهج موجود عند أهل السنة، دائما يريدون أن يركزوا على بشرية النبي. قل إنما أنا بشر مثلكم. بما أنه بشر إذن ينسى، يسهو، يغفل، لماذا تقدسون النبي وتفرقون بينه وبين غيره؟ وهناك اتجاه بالمعاكس، يريد أن يجعل كل الأمور الغيبية في النبي صلى الله عليه وآله، ويسلب منه بعض الصمات الإنسانية أو البشرية. الآية القرآنية صريحة: قل إنما أنا بشر مثلكم. إذن له جنب بشرية وله خصوصية أيضا، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذن النبي له جنب بشرية، وهذا صحيح، بشر مثلنا، لكن يمتاز علينا بالوحي وأنه مسدد من قبل الله عز وجل. إذن لا يمكن أن نصف النبي بعض الأمور التي توجب الوحي، لأنه مسدد ويوحى إليه. على كل، نناقش هذه القصة والحادثة بأربع مناقشات. المناقشة الأولى: النبي صلى الله عليه وآله أكرم على الله من أن يخذله في هذه الساعة الحرجة وفي هذه اللحظة المصيرية. ذكرنا بالأمس روايات تدل على أن الله عز وجل جعل أعظم ملائكته يرعى النبي صلى الله عليه وآله منذ أن كان فطيمة، يرعاه ليل نهار. فكيف يخذل النبي صلى الله عليه وآله في هذه اللحظة المصيرية، لحظة إلقاء الرسالة؟ هذا خلاف قاعدة اللطف. قلنا قاعدة اللطف مقتضاها أن الله عز وجل يقرب عباده إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية، وأولى العباد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذه القصة مخالفة لقاعدة اللطف، إذن لا يمكن تقبلها. مقتضى لطف الله ورحمته عز وجل أن يسدد النبي صلى الله عليه وآله في هذه اللحظة الحرجة. المناقشة الثانية: كيف يعقل أن تقدم عقلية هذا الرجل النصراني وهو ورقة بن نوفل، وعقلية زوجته خديجة سلام الله عليها؟ كيف نتعقل أن تقدم عقليتهما على عقلية أفضل رجل في الإنسانية وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله، مع أن النبي قبل ذلك بلغ مرحلة عرفانية جدا كبيرة حينما كان يتعبد في غار حراء؟ يحدثنا التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله كان يرى الرؤية الصادقة قبل البعثة النبوية الشريفة، وخصوصا في سن 37، هو بعث في سن 40. يحدثنا التاريخ أنه في سن 37 كان يسمع سلام الملائكة، وقد سلم عليه الملك قائلا السلام عليك يا رسول الله. وكان كلما مر في الطريق راجعا إلى بيت خديجة يسمع سلام الشجر والحجر. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله قبل البعثة أثر عنه في التاريخ هذه الأمور، كيف يعقل أنه في تلك اللحظة تعتريه هذه الحالة؟ هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة، هذه الرواية تضمنت أمور تنافي عصمة النبي، بل لا أنها تنافي العصمة فقط، بل هذه الأمور تقدح في الإنسان العادي فضلا عن الإنسان الفاضل، فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. من هذه الأمور يقول: ما أراني إلا قد عرض لي، يعني أصابني مس من الجنون من الجن. النبي يتهم نفسه أن أصابه مس من الجن. أيضا قوله: إن الأبعد لكاهن أو مجنون، يتهم نفسه بالكهانة وبأنه ماذا؟ وبأنه مجنون. من الأمور أنه حينما شاهد ذلك الشيء الغريب ذهل عن نفسه وكاد أن يطرح بنفسه من أعلى الجبل. هذه الأمور لا يمكن تعقلها في حق النبي صلى الله عليه وآله. الإنسان العادي الأشد الأشوس لا يلقي بنفسه من على الجبل، لأنه يدرك أن الله عز وجل قد كرم هذه النفس وأن الانتحار حرام، فكيف النبي يقدم على ذلك؟ المناقشة الرابعة، اختلاف سرد القصة في كتب التاريخ بحيث لا يلتئم بعضها مع بعض ولا يمكن الجمع بين هذه النقولات المختلفة لدليل واضح على وهنها. نذكر لكم بعض المقاطع التي تدل على وجود تنافي. الرواية الأولى تقول: انطلقت خديجة لوحدها إلى ورقة فأخبرته بما جرى. هذا ينسجم مع الرواية اللي قرأناها، أنها بعد أن سددته ذهبت إلى ورقة. الرواية الثانية قال: انطلقت بي إلى ورقة، يعني خديجة أخذت النبي إلى ورقة، انطلقت بي إلى ورقة وقالت: اسمع من ابن أخيك، فسألني فأخبرته فقال: هذا الناموس الذي نزل على موسى. الرواية الثالثة: لقيه ورقة بن نوفل، يعني لا هي أخذته ولا أن خديجة ذهبت إلى ورقة. قالت الرواية: لقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالبيت، فقال: يا ابن أخي أخبرني بما رأيت وسمعت. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له ورقة: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولئن أدركت ذلك لأنصرن الله نصرا يعلمه. الرواية الرابعة عن ابن عباس عن ورقة بن نوفل قال: قلت يا محمد أخبرني عن هذا الذي يأتيك، يعني جبرائيل، فقال: يأتيني من السماء جناحاه لؤلؤ وباطن قدمه أخضر. هذا المقطع جناحاه لؤلؤ وباطن قدمه أخضر لم يذكر في روايات التي ذكر فيها قضية خديجة مع ورقة بن نوفل، يعني أن خديجة هي التي ذهبت إلى ورقة بن نوفل. ذكر في هذه الرواية التي تنص على أن ورقة لقي النبي وسأل النبي. الرواية الخامسة: إن أبا بكر دخل على خديجة فقالت: انطلق بمحمد إلى ورقة. استغفر الله، يعني كأنما النبي، يعني استغفر الله، لا أريد أن أعبر تعبيرات غير لائقة بالنبي، انطلق بمحمد إلى ورقة فانطلقنا فقص عليه، فانطلق فقص عليه. على كل حال هذه الروايات الخمس متضاربة، هل أن خديجة هي التي ذهبت إلى ورقة، أم أن أبا بكر أخذ النبي وانطلق إلى ورقة، أم أن خديجة هي التي انطلقت بالرسول إلى ورقة؟ أم أن ورقة لقي النبي وهو يطوف بالبيت؟ أم أن النبي سأله؟ على كل حال لو صحت هذه الرواية فمن الثابت تاريخيا أن ورقة بن نوفل عاش إلى زمن بعد البعثة. يروي ابن حجر في الإصابة الجزء الثالث صفحة 633 يروي أن ورقة بن نوفل مر ببلال وهو يعذب. ويقول أيضا ابن عساكر، هي كلها في الإصابة ليس ابن حجر، ابن عساكر يقول لا أعرف أحدا قال إنه أسلم. إذن مر ببلال وهو يعذب، كان يعني في السنين التي كانت فيها الدعوة علنية بحيث أسلم بلال الحبشي، لكن ورقة لم يسلم. هذا تمام الكلام في مناقشة قصة ورقة ابن نوفل، وآثار الوضع والدس واضحة وبادية فيها. وبذلك نختم الكلام في النقطة الأولى التي درسناها حول موقف النبي من الوحي، وأثبتنا أن النبي عرف جبرائيل ولم يشك فيه ولم يشك في أنه شيطان. الآن ننطلق إلى النقطة الثانية، وهي هل يجوز على النبي أن يخطئ فيما يوحى إليه؟ الآن النبي عرف جبرائيل، لكن ما يدرينا أن الذي يأخذه دائما هو من جبرائيل، ربما يلتبس عليه، فلا يفرق أحيانا بين وحي الرحمن الذي يأتي به جبرائيل ووسوسة الشيطان التي تأتي بها الشياطين. إذن لابد من تنقيح هذه المسألة. لأول وهلة النبي عرف جبرائيل، لكن هل بعد هذه الوهلة النبي كان يعرف جبرائيل أم أنه يحتمل أن يكون هناك التباس؟ إذن هذا البحث يرتبط بعصمة النبي في مجال التلقي، والتلقي على نحوين، إما التلقي أول مرة وإما التلقي في المرات اللاحقة. النقطة الأولى درسنا فيها عصمة النبي من التلقي أول مرة، عند التلقي أول مرة. الآن نريد أن نبحث عصمة النبي عند التلقي بعد هذه المرة وفي مرات عديدة. في العقائد على كل حال يبحث عصمة النبي عند التلقي وعصمة النبي عند إبلاغ ما يتلقى. فنقول النبي معصوم عند تلقي الوحي وعند تبليغ الوحي وإيصال الوحي. نقول لدينا أدلة ثلاثة نستدل بها على أن النبي صلى الله عليه وآله لا يحصل لديه لبس عند تلقي الوحي. الدليل الأول دليل عقلي، وهو قاعدة اللطف التي مقتضاها أن الله عز وجل يوصل عباده إلى الطاعات ويبعدهم عن المعاصي والسيئات. هذه القاعدة تتلخص في أن النبي المبلغ عن الله عز وجل بناء على قاعدة اللطف يجب أن ينعم بصحة كاملة في أجهزة إحساسه وسلامة تامة في مشاعره وفي مقدرته العقلية. يعني بعبارة أخرى، الله عز وجل يجب أن يختار لإبلاغ رسالته وتلقيها، يجب أن يختار إنسانا كاملا في خلقه وفي خلقه لكي لا يتنفر الناس من معاشرته، ولكي يطمئن الناس أن ما يبلغه هذا النبي هو عن الله، وإلا لو كان الناس لا يطمئنون إلى كلامه ولا يركنون إليه يلزم نقض الغرض من التشريع. الله عز وجل ما هو غرضه من تشريع الأحكام وإنزال الآيات؟ وصولها إلى الناس لكي يهتدوا. إذا كنا لا نطمئن أن هذا النبي يوصل الأحكام والآيات، إذا تكليف مثل هذا النبي نقض للغرض، غرض الشريعة وغرض التشريع وغرض إنزال الآيات هداية الناس بوصول القرآن إليهم. إذا كان هذا النبي لا نطمئن أنه يوصل الشريعة بشكل دقيق وكامل أم لا، إذن تكليف هذا النبي نقض للغرض. إذن الله عز وجل لكي يحقق غرضه لا بد أن يبعث رسولا تاما في خلقه وخلقه بحيث يركن الناس إليه ويطمئنوا إليه. إذن النبي لا بد أن يكون معصوم من الخطأ والنسيان خصوصا فيما يخص أحكام الشريعة المقدسة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني من القرآن الكريم، عندنا آيات عديدة تدل على أن الله عز وجل يرعى النبي خطوة خطوة ويسدده، ولذلك يأمر النبي أحيانا بعدم العجلة، يأمر النبي بالموت، وكل ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وآله كان عن تسديد إلهي. الآية الأولى، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا. لاحظ الله عز وجل يقول جمع القرآن وإنزول القرآن شيئا فشيئا علينا، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه جمعناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذه هي الآيات من 16 إلى 19 من سورة القيامة. الآية الثانية، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. الآية 114 من سورة طه. إذن النبي لا يعجل بالقرآن، الله عز وجل أدبه بذلك ونهاه عن العجلة. الآية الثالثة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآية 9 من سورة الحج. إذن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن، كيف يقع لبس للنبي في تبليغ القرآن؟ الآية الرابعة، قوله عز وجل مخاطبا إبليس بشأن الأنبياء، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الآية 65 من سورة الإسراء. الآية الخامسة، قوله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. هذه الآية من 44 إلى 45 من سورة الحاقة. الآية السادسة والأخيرة، قوله عز وجل، وهذه أبلغ آية وأوضح آية صريحة، الآية من 3 من الآية الثالثة إلى الآية الخامسة من سورة النجم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. علمه شديد القوى. على كل، إذن هذه الآيات الست واضحة وصريحة في أن النبي صلى الله عليه وآله مسدد من قبل الله ولا يلتبس عليه وحي الرحمن بوسوسة الشيطان. وأما الدليل الثالث فهو من السنة، روايات كثيرة لا نريد أن نكرر، تكفينا الرواية التي ذكرناها بالأمس عن نهج البلاغة الواردة في الخطبة القاصعة الجزء الأول صفحة 392، أمير المؤمنين سلام الله عليه يصف النبي قال ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهارا. إذن هذه الأدلة الثلاثة، الدليل العقلي قاعدة اللطف، الدليل القرآني الآيات التي ذكرناها، الدليل الحديثي أحاديث كثيرة من أبرزها هذا الحديث الذي ذكرناه، يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يحصل لديه لبس في الرسالة، والنبي يفرق بين وحي الرحمن ووسوسة الشيطان. لكن للأسف الشديد في بعض كتب أهل السنة ذكرت أسطورة الغرانيق. أولا، ما هو المراد بالغرانيق؟ الغرانيق جمع غرنوق، والغرنوق هو الشاب طبعا لماذا سميت هذه الغرانيق؟ لأنها وردت في الحديث الشريف، في هذا الحديث أو هذه الأسطورة التي سنذكر سندها إن شاء الله. الغرانيق جمع الغرنوق، وهو الشاب الناعم الأبيض. أصل كلمة الغرانيق اسم لطير الماء، طير من طيور الماء يقال له غرنوق. ثم أخذت هذه الكلمة التي أطلقت اسم على ذلك الطير المتواجد في الماء، وأطلقت على الشاب الأبيض. الغرانيق تسمى الأصنام بالغرانيق، لماذا؟ تشبيها لآلهة المشركين بطيور بيض متحلقة في أجواء السماء، وذلك كناية عن قرب الأصنام من الله. يعني أراد المشركون أن يصوروا تصويرا، فكما أن ذلك الطير الأبيض الناعم المتواجد في الماء، كذلك هذا الصنم واسطة بينهم وبين الله. هذا معنى الغرانيق، جمع الغرنوق. أسطورة الغرانيق ذكرها ابن جرير الطبري بأسناد زعم أن هذه الأسناد صحيحة، لكن سيتبين أنها ليست بصحيحة. تفسير الطبري الجزء 17 صفحة 131 و134، وتفسير الدر المنثور الجزء الرابع صفحة 194، فتح الباري بشرح البخاري الجزء الثامن صفحة 333. هذه الأسطورة وهذه القضية ذكرها الشيخ محمد هادي معرفة في تلخيص التمهيد الجزء الأول صفحة 43. أنا أقرأ لكم هذه الأسطورة ثم نناقش في سندها، ومن ثم نناقش في متنها. روى ابن جرير عن محمد بن كعب ومحمد بن قيس وسعيد بن جبير وابن عباس وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله، إذا التفتوا، هذه مروية أيضا عن ابن عباس سنناقش في السند، أن النبي صلى الله عليه وآله كان في حشد من مشركي قريش بفناء الكعبة. يعني هذه القضية واقعة في مكة في المجتمع المكي، أو في ناد من أنديتهم، يعني مكان اجتماع من أماكن اجتماع المشركين. وكانت تساوره نفسه لو يأتيه شيء من القرآن يقارب بينه وبين قومه الألداء، إذ كان يتألم من مباعدتهم، وكان يرجو الائتلاف معهم مهما كلف الأمر. ما أعظمها من الكلمة، النبي يريد الائتلاف مهما كلف الأمر. النبي الذي يقول لأبي طالب: والله يا عم، لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته. وعرضوا عليه أن يملك إلى آخره. على كل حال، النبي لا تأخذه في الله وفي الرسالة لومة لائم. على كل حال، إذ كان يتألم من مباعدتهم، وكان يرجو الائتلاف معهم، الاجتماع معهم مهما كلف الأمر، وإذا نزلت عليه سورة النجم فجعل يتلوها حتى إذا بلغ، في هذه الآية آية 19 و20 من سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى. اللات الصنم الأول، والعزى الصنم الثاني، ومنات هي الصنم الثالث. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، ألقى عليه الشيطان تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، يعني شفاعة هي الأصنام والغرانيق. فحسبها وحيا فقرأها على ملأ من قريش، ثم مضى وقرأ بقية السورة حتى إذا أكملها سجد، وسجد المسلمون وسجد المشركون أيضا. الله، هاي خش وحدها، تقديرا بما وافقهم محمد صلى الله عليه وآله في تعظيم آلهتهم ورجاء شفاعتهم. وطار هذا النبأ حتى بلغ مهاجر الحبشة، فجعلوا يرجعون إلى بلدهم مكة فرحين بهذا التوافق المفاجئ. يعني المسلمين الذين هاجروا إلى مكة من سمعوا أن الآية نزلت بالغرانيق وحصل صلح بين النبي والمشركين رجعوا، كما فرح النبي صلى الله عليه وآله أيضا بتحقق أمنيته القديمة على ائتلاف قومه. ويقال إن شيطانا أبيض هو الذي تمثل للنبي في سورة جبرائيل وألقى عليه تينك الكلمتين، يعني النبي لا يفرق بين الملاك وبين الشيطان. ويقال كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي عند المقام إذ نعس نعسه فجرت على لسانه هاتان الكلمتان من غير شعور بهما. هي الرواية الثالثة. الرواية الأولى اللي قرأناها أن الشيطان جاءه وقال هذا الأمر. الرواية الثانية شيطان أبيض. الرواية الثالثة النبي عند النعاس. الرواية الرابعة ويقال إن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي تكلم بهما من تلقاء نفسه حرصا على ائتلاف قلوب المشركين. سبحان الله، عجل وين الآية؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والغريب اللطيف إن هذه الآية في نفس السورة، سورة النجم، والنجم إذا هوى، إلى أن تقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في الآية الثالثة والرابعة، ثم في الآية 19 و20 تأتي قصة الغرانيق. يقال إن النبي هو الذي تكلم بهما من تلقاء نفسه حرصا على ائتلاف قلوب المشركين، ثم ندم من فعله هذا الذي كان افتراء على الله. الرواية الخامسة ويقال إن الشيطان أجبره على النطق بهذا الكلام. سبحان الله، كيف يعتمد على شخص يجبره الشيطان؟ ثم لما أمسى الليل أتاه جبرائيل فقال له اعرض علي السورة، فجعل النبي صلى الله عليه وآله يقرأها عليه حتى إذا بلغ الكلمتين، يعني تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، قال جبرائيل نه، يعني اسكت، من أين جئت بهاتين الكلمتين؟ فتندم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لقد افتريت على الله وقلت على الله ما لم يقل، فحزن حزنا شديدا وخاف من الله خوفا كبيرا. ويقال إن النبي صلى الله عليه وآله قال لجبرائيل إنه أتاني آت على صورتك فألقاها على لساني، فقال جبرائيل معاذ الله أن أكون أقرأتك هذا، فاشتد ذلك على رسول الله فنزلت وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فاشتد حزن رسول الله على هذه البادرة المباغتة، ولم يزل مهموما حتى نزلت عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وكانت هذه الآية تسلية لقلبه الحزين، فعند ذلك سرى عنه الهم وطابت نفسه. هذا تمام الأسطورة المنقولة. مناقشة هذه الأسطورة في مقامين: المقام الأول في سنة هذه الحادثة، المناقشة الثانية في متن هذه الحادثة. المقام الأول المناقشة في السنة. نذكر ثلاث ملاحظات وثلاث مناقشات. المناقشة الأولى: هذا السند لم يتصل تسلسل هذا السند إلى صحابي إطلاقا. تعلمون هناك طبقات، الطبقة الأولى الصحابة يعني من صحب النبي صلى الله عليه وآله، الطبقة الثانية التابعين يعني الذين جاءوا بعد الصحابة وتبعوا الصحابة، يعني لم يصحبوا النبي، لم يدركوا النبي فسموا بالتابعين. هذا الحديث أسند إلى جماعة من التابعين ممن لم يدرك حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن كيف يمكن أن نأخذ بهذا الحديث؟ قد تقول إن من رواة الحديث ابن عباس، نقول صحيح، لكن ابن عباس متى ولد؟ ولد في السنة الثالثة قبل الهجرة، قبل أن يهاجر النبي السنة الثالثة قبل الهجرة ولد ابن عباس. إذن ابن عباس لم يدرك هذه الحادثة بعد الهجرة. أول الهجرة كان عمر ابن عباس 3 سنوات، وهذه الحادثة وقعت بمكة عند البيت أو في إحدى النوادي. إذن ابن عباس لم يشهد هذه القصة حتى ينقل هذه القصة عن حس. ابن عباس إذا بينقلها ينقلها عن واحد ولم يدركها مباشرة. إذن هذا الحديث مرسل مقطوع السند. ما دام مقطوع السند إذن لا يمكن الاعتماد على هذا الحديث، إذن حتى على مباني العامة، لأن هذا الحديث ورد من طرق العامة وليس من طرقنا، لا يمكن الاعتماد على هذا الحديث. المناقشة الثانية: جل أئمة الحديث كذبوا هذا الخبر وشهدوا بكذب هذا الخبر وأن الطرق إليه ضعاف واحدة. يقول ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري الجزء الثامن صفحة 333: وجميع الطرق إلى هذه القصة سوى طريق ابن جبير إما ضعيف أو منقطع. منقطع يعني مرسل غير متصل، يوجد راوي مقطوع غير مذكور. وسنذكر أن بلاء طريق ابن جبير هو الإرسال والضعف أيضا. إذن هذه الشهادة. الشهادة الثانية: أحمد بن الحسين البيهقي ينقل عنه تفسير الرازي الجزء 23 صفحة 50 يقول: هذا الحديث من جهة النقل غير ثابت ورواته مطعون فيهم. الثالث: أبو بكر بن العربي ينقل عنه فتح الباري جزء الثامن صفحة 333 يقول: كل ما يرويه الطبري في ذلك باطل لا أصل له. محمد بن إسحاق بن خزيمة أي الرابع ألف رسالة سند فيها هذا الحديث المفتعل ونسب هذا الحديث إلى وضع الزنادقة. راجع تفسير الرازي جزء 23 صفحة 50. يقول القاضي عياض هذا الخامس: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل. راجع الشفاء للقاضي عياض صفحة 117. إذن أئمة الحديث طعنوا في هذه الرواية وفي هذا الحديث. المناقشة الثالثة، اتفقت كلمة المحققين قديما وحديثا على أنه حديث مفترى ولم يعبهوا بهذا الحديث السنة والشيعة. أما من السنة القاضي عياض في تسنيد هذا الحديث ذكر عدة فصول في رد هذا الحديث، وأما من طرقنا الشريف الرضي رضوان الله عليه يقول: فأما الأحاديث المروية في هذا الباب فلا يلتفت إليها من حيث إنها تضمنت ما قد نزهت العقول الرسل عن هذا، لو لم تكن في نفسها مطعونة ضعيفة عند أصحاب الحديث. وكيف يجيز ذلك على النبي من يسمع قول الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ولو تقول علينا بعض الأقاويل سنقرئك فلا تنسى. هذه مناقشة الحديث في المقام الأول، مناقشة السند. المناقشة الثانية مناقشة متن الحديث ودلالة الحديث، ولدينا ثلاث مناقشات. المناقشة الأولى مناقضة حديث الغرانيق الصريحة لكثير من نصوص القرآن الكريم في شتى الجهات، مثلا قوله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، الآية الثالثة من سورة المجادلة. لكن هنا لم يغلب الرسول، غلب الشيطان في قصة الغرانيق. الآية الأخرى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، الآية 76 من سورة النساء، بينما في الغرانيق كيد الشيطان كان قوي. وهكذا كثير من الآيات التي ذكرناها، مثلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، الآية 44 و46 من سورة الحاقة. إذن هذه مناقضة، هذه القصة قصة الغرانيق مغالطة لكثير من الآيات، كتعهد الله بحفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الآية 9 من سورة الحج: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، الآية 99 من سورة النحل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، الآية 65 من سورة الإسراء. على كل حال عندنا آية أخرى قد يلزم منها نسبة الوهن إذا سلمنا بسورة الغرانيق، وهي الآية 22 من سورة إبراهيم: على لسان الشيطان: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذه يلزم منها نسبة الوهن أن النبي هو الذي استجاب لإبليس في قصة الغرانيق. المناقشة الثانية منافات هذه القصة الظاهرة مع مقام عصمة الأنبياء، هذه العصمة الثابتة بدليل العقل والثابتة بالإجماع والثابتة بالنقل المتواتر أن الأنبياء معصومون في تلقي الوحي أولا وفي إبلاغ الوحي ثانيا. قلنا مقتضى قاعدة اللوط ومقتضى الآيات والروايات عصمة الأنبياء، بيان العصمة هذا يحتاج إلى بحث عقائدي يرجع إليه هناك. على كل حال هذه القصة تتنافى مع العصمة ونحن نبني على العصمة، وحتى السنة الذين لا يرون العصمة لكنهم يرون العصمة في خصوص مجال التبليغ، وهذا من مجالات التبليغ، تبليغ القرآن. المناقشة الثالثة: لا يمكن أن تلتئم آيات سورة النجم مع بعضها إذا ضممنا إليها فقرة الغرانيق. لماذا؟ لأن هذه السورة ماذا؟ والنجم إذا هوى، إلى أن تقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تنص على أن النبي لا يتكلم بشيء من عنده في الآية الثالثة والرابعة. كيف تأتي إلى فقرة الآية 19 و20 وتضيق تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى؟ هذا ينافي ما تقدم في صدر الآية من أن النبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن يوجد تهافت. لو سلمنا بوجود هذه الفقرة وأن النبي قال هذه الفقرة أي إنسان عادي يرى وجود تهافت، فكيف بأعظم رجل في تاريخ الإنسانية؟ على كل حال إلى هنا اتضح أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم في تلقي الوحي أولا، ومعصوم في تبليغ الوحي ونقل الوحي ثانيا. وبهذا نختم الحديث عن موقف النبي من الوحي، فنقول في المقام الأول أن النبي عرف جبرائيل ولم يلتبس عليه الأمر بأول وهلة، وبذلك فندنا قصة ورقة بن نوفل. وفي المقام الثاني أثبتنا أن النبي لا يجوز أن يخطئ فيما يوحى إليه، وبذلك فندنا أسطورة الغرانيق. هذا تمام الكلام في موقف النبي من الوحي صلى الله عليه وآله. يبقى إن شاء الله بعض الشيء في النقطة الثانية، نزول القرآن الكريم وهو حديث الأحرف السبعة، أن القرآن نزل على سبعة أحرف. إن شاء الله نحاول أن نتطرق إلى هذا الحديث والأوجه المذكورة فيه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.